الإنسان بالإسلام أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حكم بإسلامه، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. فالمسلم إذا نطق بالشهادتين صار مسلما، لا يجوز الاعتداء عليه. ولا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث كما يأتي في الحديث الأول. نعم.
عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دمك للمسلم ان يشهد ان لا اله الا الله وعنه رسول الله الا باحدى ثلاث: السيد الثاني والنفس بالنفس، والثاني في دينه مباركه جميعا، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه أنه يحرم دم المسلم ولا يحل إلا إذا ارتكب إحدى هذه الثلاث التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين من هو المسلم، لا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم، بل لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد أن ينطق بالشهادتين. وحتى لو كان في قلبه مؤمنا أنه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لكنه لا ينطق بلسانه من غير عذر، هذا لا يكون مسلما، فإن غالب الكفار يعترفون بذلك، يعترفون في قلوبهم، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا بد من أمرين: النطق مع الاعتقاد مع العمل، ثلاثة أمور: النطق بالشهادتين مع اعتقاد مدلولهما والعمل بمقتضاهما، هذا هو الإسلام. ليس الإسلام مجرد الانتساب فقط، يشهد أن لا إله إلا الله أي يعترف بقلبه وينطق بلسانه أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن عبادة ما سواه باطل، ويعمل بذلك فيعبد الله ويترك عبادة ما سواه، بهذا يكون مسلما، ويشهد أن محمد رسول الله كذلك، لا بد أن ينطق بلسانه ويعترف بقلبه لأن محمد رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، يعترف برسالته ظاهرا وباطنا، ويتبعه ويطيعه ويحبه، هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه، وزجر أن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمد رسول، ليست مجرد لفظ يقال باللسان والإنسان يتبع ما يريد، بل لا بد من التقيد بمعنى شهادة أن محمد رسول، بالاتباع. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي منزل معه، لم يكتفي بقول آمنوا به وعزروه ونصروه، فأبو طالب عزر الرسول يعني منع المشركين من أذى الرسول وحماه، حمى الرسول صلى الله عليه وسلم واعترف أن دينه هو الحق بقلبه، لكن لم ينطق بلسانه من باب الحمية الجاهلية على دين قومه. فلم يكفي أنه يعرف أنه رسول الله لأنه أبى أن ينطق، ولم يكفي أنه عزره ونصره، لا بد من الاتباع، واتبع النور الذي أنزل معه. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فيؤمن برسالته وأنها عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة، ثم يتبع ذلك بالعمل والاقتداء وترك البدع والمحدثات. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، ليست مجرد لفظ يقال باللسان فقط، وليست مجرد اعتقاد بالقلب من دون نطق باللسان، وليست مجرد نطق واعتقاد بدون عمل، لا بد من الأمور الثلاثة حتى تتحقق هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إلا بإحدى ثلاث، أي ثلاث خصال، تحل دمه وإن كان مسلما صادق الإسلام، يحل دمه بإحدى هذه الثلاث. الأولى النفس بالنفس، وهذا في القصاص، فيقتل المؤمن قصاصا إذا اعتدى على مسلم وقتله عمدا عدوانا، فإنه يحل دمه بالقصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص فيه حياة، كيف يكون حياته قتل؟ نعم هو قتل، لكن يترتب عليه حياة أفراد كثيرين، حياة للمجتمع. فإذا قبض على الجاني عدوانا على نفس قتل، فإن المجتمع يأمن وتحقن الدماء بذلك، صار القصاص حياة، يعني سببا لتوفر الحياة في المجتمع. النفس بالنفس. ويأتي بيان متى يقام القصاص، لابد له من شروط، شروط وجوب وشروط تطبيق تنفيذ، هذا يأتي. والثيب الزاني، الثيب هو المتزوج، السيد هو الذي وطئ امرأته بنكاح صحيح، وطئ امرأته بنكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، هذا هو السيد، هذا هو السيد، ويسمى بالمحصن والسيد. أما الذي لم يتزوج أو تزوج لكنه لم يطأ، فهذا يقال له البكر، هذا لا يقتل وإنما يجلد، كما في سورة النور، في أول سورة النور يجلد. أما إذا كان قد تزوج زواجا صحيحا ووطئا ولو مرة واحدة، إنه يكون ثيبا. فإذا زنى بعد ذلك فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت تحت الحجارة، حتى تسلم الأعراض، أعراض المسلمين، ولأجل تطهيره من هذه الجريمة، ولأجل تطهيره من هذه الجريمة النكراء. هذا هو الثيب الزاني. الثالث تارك لدينه المرتد، فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حكمنا بإسلام، لكن إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حكمنا بردته. فالمرتد هو الذي يرجع عن الدين، لأن الردة معناها الرجوع. المرتد هو الذي يرجع عن دينه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، كالشرك بالله عز وجل، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الدين، غير ذلك من نواقض الإسلام الكثيرة المذكورة في كتب أهل العلم. فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام مختارا، يعني غير مكره، عالما أنه ناقض أو جاهل، هذا يقتل بردته حماية للدين من التلاعب، هذا من حماية العقيدة، لأن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس: النفس والعرض والعقل والدين والمال. هذه الضرورات الخمس، منها حفظ الدين، أن يتلاعب بها. اليوم يسلم وباكر يكفر، ويقول للناس ما وجدت في الإسلام خير، ويقتدي به الناس، فيقتل لأجل صيانة العقيدة من التلاعب. هو اعترف أن الإسلام حق، هو جاهل، اعترف أن الإسلام حق ثم ترك بعد معرفته، هذا يقتل. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ الله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا في الآخرة. في الدنيا يقام عليه الحد، حد الردة. الدين ليس محل التلاعب والاستهزاء والسخرية والتجربة، يجرب الدين. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. الناس يقتدون به، يقول هذا مثقف وهذا عالم وهذا مفكر، فلولا أنه شاف أن الدين ما في فائدة ما تركه وارتد عنه، فيكون قدوة سيئة لغيره. وربما هو يقصد هذا كما قال أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار، يعني أول النار واكفروا آخره، من أجل خديعة، علشان يقول الناس هذا لا أهل الكتاب يعرفون، لو كان دين الإسلام حق ما تركوه، لا يقتلون بهم. فمن أجل حماية العقيدة من التلاعب فإن المرتد يوقف عند حده حتى يأخذ جزاءه، لأنه متلاعب بدين الله عز وجل بعد معرفته والإقرار بأنه حق، ولأجل سد الوسيلة لئلا يرتدى به ويحتج به. فإذا نفذ حد الردة في واحد فإن الجميع يرتدعون عن ويحترمون هذا الدين، ويكفون ألسنتهم عن اللهو في الدين. هذه هي الحكمة في تطبيق حد الردة. وليس المراد كما يقول بعض المتحذلقين أن هذا من الإكراه على الإسلام، الله يقول لا إكراه في الدين، يقول نعم لا إكراه على الدخول في الدين، أما إذا دخل في الدين وخرج منه فليس هذا إكراه، وإنما هذه عقوبة، هذه عقوبة وحماية للدين. أما قبل يدخل في الإسلام نحن لا نكرهه على الدخول، الإسلام عن اقتناع وعن اختيار وعن إجبار وعنه. فلا إكراه في الدين هذا في قبل الدخول، لكن إذا دخل لا يتلاعب بالدين، يقتل. هذا الحديث ولغيره تارك لدينه. ونواقض الإسلام مذكورة ومحررة مختصرة ومطولة موجودة في الكتب مفردة ومع كتب الفقه، كل كتاب من كتب الفقه باب حكم المرتد، كتب الحديث والتفسير موجودة باب الردة. المفارق للجماعة، هذا نوع الرابع، المفارق للجماعة، وهذا ينطبق على الخوارج وعلى البغاة وعلى قطاع الطرق وكلهم، وإن لم يرتدوا إلا أنهم لما خرجوا عن الجماعة وجب قتلهم كفا لشرهم، كفا لشرهم. فهذا فيه دليل على أن الخوارج يقتلون، وعلى أن البغاة الذين يخرجون عن طاعة الإمام يقتلون، وأن قطاع الطرق يقتلون لأنهم خرجوا عن الجماعة. نعم.
وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصح حج مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال، ذلك مفصل فيرجم، رجل يقتل، رجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، رجل يخرج من الإسلام فيقاتل الله ورسوله فيقتل أو رسله ويوفى إلى الأرض.
هذا الحديث كالشرح للحديث الذي قبله، كالشرح للحديث الذي قبله. أعيده.
عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجب قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال.
نعم. زان محصن، هذا فيه أنه يشترط الإحصان لقتله، وهو أن يتزوج زواجا صحيحا ويطأ ويعرف قيمة العرض، فحينئذ إذا انتكس يقتل بالرجل. نعم.
ورجل
يقتل مسلما متعمدا، هذا شرح لقولها النفس بالنفس، وقولها زان المحصن يشرح قوله الثيب الزاني، أن الثيب هو المحصن الذي تزوج ووطئ وعرف قدر قيمة العرض، فحينئذ لا عذر له فيقتل. نعم. وقوله عمدا يخرج الخطأ أو شبه العمد، هذا ليس فيه قتل، إنما فيه دية وكفارة، والعمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا مع من يعلمه آدميا معصوما، يعني معصوم الدم، بخلاف المرتد ومن أبيح قتله يعرف أنه معصوم، يعرف أنه آدمي ويعرف أنه معصوم الدم، فيقتله بما يغلب على الظن موته به من سلاح قاتل فتاك، أما السلاح الذي لا يقتل كالعصا والضربة هذا لا، وإن كان قاصدا الجناية فإن الآلة ليست صالحة للقتل، يسمى هذا شبه العمد، هذا يسمى شبه العمد. فالعمد ما توفر فيه شيئان، الأول القصد، فإن لم يقصد فهو خطأ، الثاني أن تكون الآلة صالحة للقتل، فإن كانت الآلة لا تصلح للقتل هذا لا يسمى عمدا وإنما يسمى شبها. فشبه العمد ما وجد فيه القصد ولم توجد فيه الآلة، والعمد ما توفر فيه الاثنان، القصد والآلة صالحة للقتل، فهذا يقتل قصاصا حقنا للدماء. نعم.
ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو يرمى من الأرض.
ورجل يخرج من الإسلام بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام وهي الردة، أو يحارب الله ورسوله بمذهب الخوارج على حرابة، مذهب البغاة هذا حرابة، قطع الطريق هذا حرابة. قال تعالى: إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، عقوبات مرتبة على الجرائم. بعض العلماء يقول هذا أو للتخيير، فالإمام مخير بين هذه العقوبات، يختار ما يرى أنه مناسب. وبعض العلماء والحنابلة على هذا يقولون لا أو ليست للتخيير وإنما هي للتنويع، أو للتنويع، وذلك بحسب الجرائم. فإن قتل وأخذ المال قتل حتما وصلب، وإن قتل ولم يأخذ المال، قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل حتما ولا يصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلافه، يده اليمنى ورجله اليسرى ويترك. فإن لم يحصل منه قتل ولا أخذ مال، وإنما أخاف الناس وأخاف الطريق مهدد الأمن، فهذا يطارده رجال الأمن حتى يخرج من البلد، من البلاد، يسلم البلاد من شره، أو يقبض عليه ويجرى معه ما يناسب من العقوبة حتى يؤمن شره. نعم. وعند الإمام أبي حنيفة أن النفي من الأرض هو الحبس فيحبس، الجمهور على أنه يطارد ولا يترك يستقر في مكان ولا يستاجر شبه ولا ينزل في مكان، يطارد من البلد، إما أن يخرج من البلاد وإما أن يقبض عليه حتى يستريح المسلمون من شره. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقال للناس يوم القيامة الاجتماع. متفق عليه.
هذا الحديث فيه حرمة الدماء، وأنها أول ما يقضي الله به بين الناس يوم القيامة، فيقتص للمقتول من القاتل. قد جاء في الحديث أن القتيل يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بيده وهو ممسك بقاتله، ويقفان أمام الله جل وعلا فيقول: يا ربي هذا قتلني، سله بما قتلني. فيقضي الله بينهما ينصف القتيل من القاتل. فهذا معنى قول أول ما يقضى بين الناس الدماء، مما يدل على أهمية الدماء وخطورتها، وأن الإنسان لو سلم في الدنيا من القصاص فإنه لا يسلم في الآخرة عند الله. وأيضا القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للقتيل، وحق لأولياء القتيل. ما حق الله فيسقط بالتوبة، وأما حق القتيل فيبقى في ذمة القاتل إلى يوم القيامة. وأما حق أولياء القتيل فهم بالخيار، إن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا عفوا مجانا، وإن شاءوا عفوا مجانا. لكن هذا الحديث ورد ما يشكل عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من دينه صلاته. فالأولية للصلاة، وهنا يقول الأولية للدماء. نقول لا تعارض بينهما، لأن الصلاة حق لله، وأما الدماء فهي حق للمخلوقين. فأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من حقوق المخلوقين في الدماء، وبعدها الأموال والأعراض إلى آخره. وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من حق الله الصلاة، من حقوق الله الصلاة. فلا تعارض بين الحديثين. نعم.
وعن ثروة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جزع عبده جزعنا. رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي، وهو في روايه الحسن البصري عن ثروة، وقد اختلف في تمامه منه، وفي روايه ابي داود عن نسائه بزياده: ومن قطع عبده قصينا. وصحح الحاكم هذه الزياده.
نعم، هذا الحديث فيه ان من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. القتل معروف هو إزهاق النفس، لكن الجدع، الجدع هو قطع الطهر، كان يقطع أنفه أو أذنه أو يده أو أصبعه، قطع الطرف يسمى جدع، ولهذا يقال مجدع الأطراف، مجدع الأطراف، هذا هو الجدع. وزاد في الرواية التي صححها الحاكم: من خص عبده، لأن الخصية هي الطرف، الخصية طرف من الأطراف، فيجري فيها القصاص بين العبد والسيد. فظاهر هذا الحديث أن العبد يقتص له من سيده، وأن العبد يقتص له من الحر. وهذا يؤخذ من عموم قوله تعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، وقوله تعالى: كتب عليكم القصاص. هذا عام، القصاص في القتلى يعم الأحرار والعبيد، يعم إذا كان المقتول حرا أو كان عبدا يجري فيه القصاص، أخذا من العموم مع هذا الحديث. العلماء اختلفوا هل يقتص للعبد من الحر أو لا. الجمهور على أنه لا يقتص لعدم الكفاءة، من شروط القصاص، من شروط وجوب القصاص توفر الكفاءة بين القتيل والقاتل، والقصاص عدل، القصاص عدل. فإذا اقتصصنا للعبد من الحر ليس هذا بعدل، الحر أكمل من العبد، حرية ليس هذا قصاص، ليس من العبد. الجمهور على أنه لا يقتص للعبد من الحر. وجاء في حديث عن علي رضي الله عنه نص في هذا لكن لم يثبت، أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد. والقاعدة تقتضي هذا، أنه لعدم الكفاءة، لعدم الكفاءة بين القاتل والقتيل، تأخر شرط من شروط وجوب القصاص. وهذا مذهب الجمهور، أنه لا يقتص للعبد من الحر، لأن العبد، لأن الحر أكمل من العبد، فإذا اقتص صار فيه ظلم وحيف، حيث اقتص من الكامل للناقص. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقال يعيد من عيد صواب احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والزينبي وقال الترمذي انه مطلع.
نعم. من موانع القصاص عدم الكفاءة كما بين الحر والعبد، ومن موانع القصاص الولادة، لأن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فلا يقتص للولد من الوالد. وهذا مذهب الجمهور، أنه لا يقتص للولد من الوالد، لأن الوالد هو الأصل والولد فرع، فلا يقتص للفرع من الأصل، والوالد سبب لوجود الولد، فلا يكون الولد سببا لإعدام الوالد. هذه ناحية. الناحية الثانية أن شفقة الوالد ورحمته بولده تمنعانه من أن يقدم، من أن يقدم على قتله، فلا حاجة للقصاص، وجود الشفقة يكفي. القصاص إنما شرع من أجل حماية الدماء ومنع العدوان وزجرا للمعتدي. الوالد عنده من الرأفة والرحمة والشفقة على والده ما يمنعه من قتله، فإن حصل شيء من هذا فلا بد أن الولد هو السبب، إما أنه عقه أو أنه اعتدى عليه، فيكون الولد هو السبب. أما أنه يأتيه عفوا ويقتل بدون سبب فهذا بعيد بعيد في حق الوالد مع ولده. الصحيح أنه لا يقتص للوالد من ولده عملا بهذا الحديث. نعم.
وعن ابي حميد قال قلت لعلي ان عندكم شيء من الوحي والقران؟ قال لا، والذي خلق الكفه وظهر النسمه الا
نسمه.
لا، والذي خلق الكفه وظهر النسمه الا نسمه يعطيه الله تعالى رجلا في القران، وما في هذه الصحيحه؟ وما في هذه الصحيحة؟ قال: العقل هو كتاب الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكامل. رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم يا أهل البيت؟ وكان علي رضي الله عنه مقدمة أهل البيت. هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون بقية المسلمين؟ لأن الشيعة يدعون هذا، يدعون أن الرسول خص أهل البيت بعلم لم ينشره على الناس، كذا يدعي الشيعة، حتى كذبوا على الرسول وقالوا إن الرسول قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا من الكذب على الله ورسوله. الرسول جاء لعموم الخلق جميع الناس، ما يخص أحدا دون أحد، هو رسول لكافة الناس لا يخص أحدا دون أحد. وقد بلغ البلاغ المبين، بلغ القرآن وبلغ السنة لعموم الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه رد على الشيعة الذين يدعون أن أهل البيت عندهم علم ما هو عند الناس، وأن الرسول خصهم بشيء دون الناس، وهذا من الكذب على الله ورسوله، لأن الدين ما هو خاص لأهل البيت، الدين عام لجميع الأمة، والعلم عام لجميع الأمة، والبلاغ الرسول بلغ البلاغ المبين، ما يكون بلغ الناس شيء وبلغ أهل البيت شيئا آخر، هذا من الكذب على الله ورسوله. فلما سأله عن ذلك ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: لو الذي خلق الحبة، خلقها يعني بالنبات، وبرأ النسمة يعني النفس أحياها، هذا حلف. ما قال لا فقط، وهذا يكفي أنه يقول لا، لكن أكد ذلك بقوله رضي الله عنه: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، أنه ما خصنا بشيء، وإنما بلغنا مثل ما بلغ الأمة. فهل بعد هذا الكلام من علي رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري، هل بعد هذا الكلام مستند للشيعة قبحهم الله؟ إلا فهما يؤتيه الله من يشاء، فهم يعني فقه في دين الله، الناس يتفاوتون، أهل البيت وغيره يتفاوتون في الفقه، منهم من ليس عنده فقه، وإن كان يحفظ النصوص عن ظهر قلب لكن ما عنده فقه، وبعضهم يكون فقيها يحفظ ويفهم، يفهم النصوص، يجمع الله له بين الرواية والدراية، أهل البيت وغيرهم سوى فيها. ففيه علماء في أهل البيت وفيه علماء في الأمة، ما هو خاص في أهل البيت فقط، الفهم هو خاص في أهل البيت. ونقصد بأهل البيت ما نقصد به الشيعة، الشيعة ما هو بأهل البيت، لكن نقصد بأهل البيت ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم من أولاد علي وأولاد جعفر، هؤلاء وبني العباس وأولاد عم الرسول صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم هؤلاء هم أهل البيت، بنو هاشم، ويدخل في أهل البيت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهن من أهل البيت بنص القرآن، قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الخطاب لمن؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت المراد بهم علماء بني هاشم المستقيمون على دين الله عز وجل، هؤلاء هم أهل البيت، وهم وغيرهم سواء في الفهم، منهم من ليس عنده فهم، ومنهم من عنده فهم يسير، ومن عنده فهم كثير، وهذا لعموم المسلمين، هذا يؤتيه الله من يشاء، الفقه يؤتيه الله من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالفقه ليس شكرا على أهل البيت، وإنما هو يمن الله به على من يشاء من الأحرار والعبيد والعرب والعجم. أنتم تشوفون الآن من خلال السير والكتب، تشوفون كم من الأعاجم الذين هداهم الله وتعلموا العلم وأنتجوا وبرزوا في العلم، كم من إمام من الأعاجم ما من أهل البيت، من الأعاجم حتى ولا من العرب، فهذا الدين ما هو بحكر على أحد، هذا الدين فضل يؤتيه الله من يشاء، وهذا العلم فضل يؤتيه الله من يشاء، والعلماء فيهم الأحرار، فيهم العبيد، فيهم الموالي، فيهم العرب، فيهم العجم، لأن الدين ما هو خاص لطائفة دون طائفة، الدين عام للعالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ليس الدين والعلم خاص لأهل البيت كما يقوله هؤلاء الفجرة الكذبة، وإنما دين الله لعباده وهم يتفاوتون فيه، في العلم والعمل يتفاوتون فيه تفاوتا واضحا. فهذا القصد من قول علي رضي الله عنه ومن سؤال أبي جحيفة ليرد على الشيعة، إذا كان إمام أهل البيت يقول هذه المقالة فقد بطل قول الشيعة أن أهل البيت هم خاصية بالعلم وعندهم من العلم ما ليس عند غيره، وإن المهدي المنتظر يخرج بالعلم ويخرج بالمصحف، المصحف اللي عنده مصحف فاطمة، شكرا على أحد دون أحد، وهذا فيه الحث على طلب العلم، وإن الإنسان لا يتكل على نسبه وعلى فهمه بل يطلب العلم عند العلماء ويأخذ العلم عن أهله وعن مصادره، ولا يزكي نفسه ويقول أنا لست بحاجة، أنا فاهم وأنا أحفظ كذا وأنا وأنا، ما يصلح هذا، هذا من طلب العلم والسعي في طلب العلم. ولم يسود الإنسان إلا بشيء، بالعلم والتقوى، لا يسود بالنسب ولا يسود بالمال، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، هذا هو المعتبر عند الله جل وعلا. قال وما في الصحيفة، فيها ثلاث مسائل، فيها ثلاث مسائل، نعم، العقل، هذه المسألة الأولى، العقل يعني الدية، بيان مقدار الدية وأسنان الإبل، وهذا العقل، العقل هو الدية، هذه واحدة. الثانية فكاك الأسير، الأسير المسلم عند الكفار يفك بالفداء، يفك بالفداء، وله نصيب من الزكاة، من مصارف الزكاة وفي الرقاب، يعني يعتق منها ويفك منها، منها الأسير من المسلمين. وفكاك الأسير، وألا يقتل، نعم، وألا يقتل مسلم بكافر، هذه المسألة الثالثة، وهي المقصودة أو الشاهد من هذا الحديث للباب، هذا من موانع القصاص، أنه لا يقتل مسلم بكافر لعدم الشرط، شرط الوجوب القصاص وهو المكافأة والمساواة، فلا مساواة بين مسلم وكافر، فلا يقتل المسلم بالكافر لأن المسلم أكمل من الكافر، والقصاص عدل، فلا يقتل الفاضل بالمقبول لأن هذا ليس من العدل. لكن ليس معنى ذلك أن المسلم إذا قتل الكافر يطلق، لا، يتخذ معه الإجراء الرابع، لكنه لا يقتص منه فقط، نعم. نعم، هذا كالحديث الذي قبل، المسلمون تتكافأ دماؤهم بمعنى أنه يقتل المسلم بالمسلم، يقتل المسلم بالمسلم، ومفهومه أنه لا يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل المسلم بغير المسلم، هذا مفهومه، وهو الذي صرح به في رواية أمير المؤمنين علي: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية أن أحد المسلمين إذا أمن كافرا فإن جميع المسلمين يؤمنونه ويحترمون هذا الكافر بالأمان، وهو بلازم اللي يأمن ولي الأمر، حتى لو أحد أفراد المسلمين أمن كافرا فإن المسلمين يؤمنونه، يسعى بذمتهم أي بالأمان أدناهم، أي واحد منهم ولو لم يكن ذا شأن ما دام انه مسلم. فإذا أمن كافرا فلا يجوز لمسلم أن يعتدي عليه احتراما للأمان. ولما أمنت أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهما، أمنت رجلا من الكفار يوم فتح مكة، هم علي رضي الله عنه أن يقتله، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: إن علي يريد أن يقتل من أمنته. قال صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت يا أم هاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك ومنع من قتل هذا الرجل. فهذا فيه احترام الأمان، سواء كان صادرا من ولي الأمر أو صادرا من أفراد المسلمين، فما دام أنه دخل الكافر في بلاد المسلمين بالأمان فلا يجوز الاعتداء عليه، لأن هذه ذمة المسلمين، ذمة، فمن قتله فقد غدر ذمة المسلمين وشوه الإسلام. فهذا فيه الرد على هذه الطائفة الزائغة التي تقتل الكفار المستأمنين الذين جاء بهم المسلمون وأمنوهم، أعطوهم الأمان واستقدموهم، يجي واحد باسم الإسلام ويقتله، هذه خيانة للمسلمين وتشويه للإسلام، فلا يجوز الاعتداء على المستأمن. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أبلغه مأمنه، لازم يأمن. إذا دخل في بلاد المسلمين بإذن، إذا دخل في بلاد المسلمين بإذن سواء من ولي الأمر أو من أي واحد من المسلمين فقد حاز على الأمان. هذا دين الإسلام، دين العظمة، هو دين تلاعب، حاز على الأمان، فلا يجوز لأحد أن يؤذيه أو أن يعتدي عليه أو أن يقتله أو أن يأخذ ماله. يقول كافر، والكافر حلال الدم والمال، حلال الدم والمال إذا لم يكن مستأمنا ولم يكن معاهدا ولم يكن ذميا. فالذمي وهو الذي يدفع الجزية والمعاهد والمهادن والمستأمن لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ما دام العهد والأمان والذمة باقية، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه. وعلى المسلمين أن يمنعوا من يريد الاعتداء عليهم، لأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فالإسلام دين الوفاء، دين الوفاء، فكون الكافر حلال الدم والمال ما لم يكن بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا أمان. وهذا في الحرب، في الجهاد، في القتال، حلال الدم والمال في القتال في حال المعركة. أيضا لو لو أنت في بلاد الكفار ما يجوز تقتل كافر أو تأخذ ماله، إنما هذا تحت السيوف تحت القتال والجهاد في سبيل الله، ما هو في الغدر والخيانة والتفجير، ما يجوز هذا وينسب هذا للإسلام. ومع الأسف أعداء الإسلام اتخذوا من هذه الجريمة التي يرتكبها هؤلاء اتخذوا طعنا في الإسلام، وسموا الإسلام دين الإرهاب، سموه دين الإرهاب والتطرف إلى آخره بسبب هذه الشرذمة القبيحة التي تتقمص الإسلام وتتكلم باسمه وتعتدي على الناس بغير حق. فيجب التنبه لمثل هذا، وهم يد على من سواه، المسلمون قوة واحدة يتعاونون على دفع الظلم والعدوان عنهم جميعا، فإذا اعتدي على أحد منهم وجب على من يقدر من المسلمين أن يدافع عن أخيه، حرمة أخيك المسلم كحرمتك، تدافع عنه الصائم تدافع عنه المعتدي إذا كنت تقدر على ذلك، لأنه أخوك وحرمته حرمته. يد على من سواهم قوة يدفعون الشر عن بعضهم البعض. نعم. ولا يقتل مؤمن بكافر، هذا سبق في حديث علي. نعم. ولا ذو عهد في عهده، هذا مثل يسعى بذمتهم أدناهم. فقلنا أن المستأمن والمعاهد والذمي الذي يدفع الجزية لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا يجوز الاعتداء على دمائهم ولا على أموالهم، لأن الإسلام أعطاهم العصمة، أعطاهم العصمة. والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن أو نفس المعاهد والذمي والمستأمن، حرم الله قتلها، تدخل في قوله حرم الله، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، تدخل فيها الكافر المستأمن والكافر الذمي والكافر المعاهد، كلهم يدخلون في هذا. فالواجب أن الإسلام أن المسلم يحترم ذمة المسلمين ويحترم عهد الإسلام ولا يعتدي على الكفار ويقول هم حلال الدم والمال، ما هم حلال الدم والمال إلا بشروط وضوابط، هم مطلقة، حلال الدم والمال مطلقة، الإسلام ما هو فوضى، الإسلام دين انضباط ودين عدل ودين رحمة ودين دعوة، كيف تبون الكفار يدخلون في الإسلام وأنتم تعتدون عليهم مثل الوحوش والسباع؟ هذا يمكن؟ هذا باسم الإسلام وحوش ضارية وسباع تعتدي على الناس يقولون نحن ندعو إلى الإسلام، هذه ما هي الدعوة، هذا تنفير عن الإسلام. نعم.
وعن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ حسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ومد في عمركم على طاعته، أستأذن معاليكم في عرض بعض الأسئلة.
نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ حسن الله إليك، شخص لديه ولد عاق وهدده والده بالقتل، فإذا قتل الوالد ولده هل يأتي الوالد يوم القيامة هل يأتي الولد يوم القيامة كأي شخص وهل يشمل الوعيد الشديد في قتل النفس عمدا الوالد القاتل ولده؟
نعم، هو حرام على الوالد أنه يقتل ولده حتى لو عقه ولو أساء في حقه، يحرم عليه قتله، لكن الكلام في القصاص فقط، هو الكلام في التحريم، الكلام في القصاص، هل يقام القصاص بين الوالد وولده أو لا. أما التحريم لا شك أنه حرام الوالد يقتل ولده، وهذا من قطيعة الرحم، حتى ولو كان الولد مسيئا إلى والده، إذا قتل هذا من قطيعة الرحم. الله جل وعلا يقول: هل عسيتم توليتم تفسدوا في الأرض تقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهو قطيعة رحم من ناحية، وهو قتل مؤمن من ناحية أخرى، لأن الولد مؤمن وإن كان عاقا فهو مؤمن، لا يجوز قتل المؤمن، مؤمن عاصي لا يجوز قتله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل ما جاء في هذا الحديث أنه لا يقتل المسلم إلا بإحدى ثلاث في الحديث المذكور، وإذا فعل المسلم غير هذا لا يقتل؟ أرجو التوضيح.
هذه ضوابط يدخل تحتها أشياء كثيرة، هذا الحديث بمثابة القواعد والضوابط، ويندرج تحتها مسائل كثيرة. فقوله: من بدل دينه مقتول التارك لدينه، يدخل فيه كل من ارتكب ناقض من نواقض الإسلام يقتل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يقول بأن من يصب الصحابة هم إخوان لنا وإن خالفونا في هذه المسألة؟
الذي يسب الصحابة عموما هذا كافر، هذا كافر، لأن الله عدلهم ومدحهم وأثنى عليهم ووعدهم الجنة، فالذي يسبهم هذا مكذب لله عز وجل. أما إذا سب بعضهم فهذا ينظر، إن كان سبه لهوى في نفسه فهذا عاصي، هذا عاصي ومرتكب لكبيرة من غير الذنوب، وإن كان سبه من أجل دينه ومن أجل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة وردت عن طريق الأنترنت. يقول السائل: أنا من بلد عربية يوجد فيها يباع فيها سعر البنزين رخيصا جدا، ونقوم بشرائها ثم ملئها بخزانات سيارات ونذهب نبيعها في بلد مجاور، فهل هذا جائز؟
إذا كان نظام تلك الدولة التي ترخص البنزين يمنع من أخذ أكثر من الحاجة فلا يجوز لكم هذا، إذا كانوا إنما يأذنون بقدر الحاجة ولا يسمحون إنك تخزن في خزانات وتروح تبيعها، فهذا خلاف النظام تلك الدولة ولا يجوز. نعم. أما إذا كانوا سامحين بهذا، يقولون اللي بيعبي يعبي سواء يستعمل ولا يبيع، إذا أذنوا هذا ما في بس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا، البعض يقول على الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تزرني، أنه من المتشابهات ويجب تركها، فما هي نصيحتكم؟
تركها أعوذ بالله، يعني نترك الآيات والأحاديث المتشابهة؟ لا، ما نترك، لكن نفسرها بالأحاديث والآيات الأخرى، نردها إلى المحكم، ما هو بنتركها، نردها إلى المحكم ونفسرها به حتى يتبين المقصود، لكن هذا جاهل مركب ما يدري. نعم. الحديث فسر بعضه بعض: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: قد مرض عبدي فلان فلم تعوده، ولو عدت لوجدتني عنده. الحديث يفسر بعض بعض، لكن هذا ما يدري، مسكين. والمصيبة الآن من المتعالمين يا إخوان اللي يتصوروا العلم بدون أصول وبدون قواعد، وإنما تصوروا العلم تصورا قصرا. هؤلاء هم الآفة على الإسلام والمسلمين. العلم يا أخوان ما هو يؤخذ إلا عن طريق التعلم على العلماء ومعرفة القواعد الضابطة للاستنباط والإحكام ومعرفة الأحكام، وقد حررها العلماء ودققوا فيها ودرسوها حتى نضجت. ولكن هذا لا يحسن أو لا يصلح إلا بأخذه عن العلماء. العلم إنما هو يتلقى، ما هو بيؤخذ من الكتب وحدها، وإنما يؤخذ عن العلماء بالتلقي. والكتب إنما هي آلات، والذي يدرب عليها هم العلماء. فإذا أخذتها ولم تتدرب عليها قتلتك وقتلت غيرك. لا بد من الوصول، ومن ضيع الوصول حرم الوصول. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال من شقيق يقول: ما حكم المرأة التي تقيم المحاضرات، هل صوتها عورة؟ وكذلك ما حكم لبس القصير للمرأة؟
عند النساء لا بأس، صوت المرأة عند النساء إذا كانت تحاضر على نساء ولا يسمع صوتها الرجال وإنما هو في وسط النساء، هذا أمر لا بأس به. أما إذا كان صوتها يسمعه الرجال وفيه فتنة أو لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال تابع للسؤال السابق، يقول: وما حكم لبس المرأة للقصير في بيتها؟
لا تلبس القصير في بيتها، لأنها إذا لبسته البيت لا يخلو من أولادها وزوجها. زوجها مباح له، لكن أولادها وأخوانها ومحارمها فهي ما تظهر أمامهم مظهر العري، وإنما تظهر محتشمة، إلا ما جرت العادة بكشفه كالوجه والكفين والقدمين، الأطراف التي جرت العادة بكشفها لا بأس عند المحارم وعند النساء. أما أن تبدي فخذيها أو ذراعيها أو ساقيها أو صدرها هذا لا يجوز، لا يجوز إلا عند زوجها فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صليت في ثوب به نجاسة وأنا أعلم بوجود هذه النجاسة، ولكني نسيت تغيير الثوب قبل الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل طهارة الثوب واجب أم ركن؟
طهارة الثوب من شروط الصلاة، من شروط الصلاة الطهارة في الثوب والبدن والبقعة، الثوب والبدن والبقعة، لا يصلي فيه نجاسة في أحد هذه الأمور. لكن لو أنه يجهل النجاسة ولا درى لعقب ما صلى أو كان يعلم ليس عليه شيء، صلاة صحيحة. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول السائل: يوجد في بعض المساجد صناديق صغيرة فيها مكان لعلب المناديل ومكان لرمي مخلفات المناديل التي فيها بصاق ومخاط، فهل ينطبق عليه النهي عن البصاق في المسجد إذا كان البصاق في المنديل داخل الصندوق، علما بأن هذه الصناديق تكون في مقدمة المسجد؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإذا أخفيت في المنديل والصندوق أو مثل دفنها مثل دفنها. لكن إن كان بقاء الصناديق مجمع هذه المناديل في المسجد يظهر له رائحة، يظهر له رائحة في المسجد فلا يجوز بقاؤه. أما إن كان ما يظهر لها رائحة وهي مستورة وملفوفة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
الله